بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قول النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن الأعياد أو في بندرك، عندما سأله هل يوجد فيها صنم، هل يوجد فيها عيد من أعيادهم، قال لا، قال فأوفي بنذرك. وذكر عدة وجوه تبين تحريم اتخاذ أعياد المشركين أو العبادة في مكان فيه أعياد المشركين. والعيد كما ذكر الشيخ أنها تجمع ثلاثة أمور: يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، واجتماع فيه، وأعمال تتبع ذلك. ثم ذكر بعد ذلك عدة وجوه في مسألة تحريم هذا أو اتخاذ هذه الأعياد أو اتخاذ مكانها للعبادة، فكيف أن تقلد هذه العيد أو يحتفل بها. قال: وإن كان النهي لأن في الذبح هناك موافقة لهم في عمل عيدهم فهو عين مسألتنا، إذ مجرد الذبح هناك لم يكره على هذا التقدير إلا لموافقتهم في العيد، إذ ليس فيه محذور آخر، وإنما كان الاحتمال الأول أظهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأله إلا عن كونها مكان عيدهم، ولم يسأله هل يذبح وقت عيدهم، ولأنه قال هل كان بها عيد من أعيادهم، فعلم أنه وقت السؤال لم يكن العيد موجودا، وهذا ظاهر، فإن في الحديث الآخر أن القصة كانت في حجة الوداع، وحينئذ لم يكن قد بقي عيد للمشركين. فإذا كان صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى، معناه يقول إيش يريد يبين، أن في حجة الوداع قد دان الناس بالإسلام وليس هناك دين الشرك، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتثبت منه، فسأله عن هل فيها عيد من أعيادهم، هل كان المشركون يعملون عيد في ذلك المكان، حتى لا يوافقهم، وإن كان قد ابتعدوا عن هذا، لكن حتى لا يوافق المشركين على ما هم عليه فيعظم ذلك المكان. قال: فإذا كان صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى أن يذبح في مكان كان الكفار يعملون فيه عيدا، وإن كان أولئك الكفار قد أسلموا وتركوا ذلك العيد، والسائل لا يتخذ المكان عيدا بل يذبح فيه فقط، أنا إذا اتخذه عيدا كان أعظم، فقد ظهر أن ذلك سدا للذريعة إلى بقاء شيء من أعياده، خشية أن يكون الذبح هناك سببا لإحياء أمر تلك البقعة وذريعة إلى اتخاذها عيدا، مع أن ذلك العيد إنما كان يكون والله أعلم سوقا يتبايعون فيها ويلعبون، كما قالت له الأنصار: يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية. لم تكن أعياد الجاهلية عبادة لهم، ولهذا فرق صلى الله عليه وآله وسلم بين كونها مكان وثن وكونها مكان عيد. ويريد أن يصل الشيخ إلى أنه ليس فقط النهي عن التشبه بالكفار ليس فقط في العبادات بل حتى في العادات، فهذه الأعياد تعتبر من العادات غالبا، من عادات الناس، وإن كان مثلا جاء الدين بتقريرها. فأراد أن يبين الشيخ أن هذه الأعياد هي من العادات، لكنها شرع عن اتخاذ هذه الأيام أو هذا المكان عيدا. قال: وهذا نهي شديد عن أن يفعل شيء من أعياد الجاهلية على أي وجه كان. قال: وأعياد الكفار من الكتابيين والأميين في دين الإسلام من جنس واحد، كما أن كفر الطائفتين سواء في التحريم، وإن كان بعض أشد تحريما من بعض، ولا يختلف حكمها في حق المسلم، لكن أهل الكتابين أقروا على دينهم مع ما فيه من أعيادهم، أنا يريد وأعياد الكفار من الكتابيين والأميين، الأميين معناه من العرب وهم كفار، لا فرق بين هؤلاء وهؤلاء. قال ولا شيئا من دينهم، وأولئك لم يقروا، بل أعياد الكتابيين التي تتخذ دينا وعبادة أعظم تحريما من عيد يتخذ لهوا ولعبا، لأن التعبد بما يسخطه الله ويكرهه أعظم من اقتضاء الشهوات ما حرمه. أنا يقول أن الأعياد هي من العادات أصلا، لكن إذا اتخذت عبادة كانت أعظم تحريما، أي التشبه بهم أعظم تحريما من أن يكون عادة فقط. قالوا لهذا كان الشرك أعظم إثما من الزنا، ولهذا كان جهاد أهل الكتاب أفضل من جهاد الوثنيين، وكان من قتلوه المسلمين له أجر شهيدين. قالوا إذا كان الشارع قد حسم مادة أعياد أهل الأوثان خشية أن يتدنس المسلم بشيء من أمر الكفار الذين قد يأس شيطان أن يقيم أمرهم في جزيرة العرب، وتجد الحديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها، بل الآيات فيها تحريم اتخاذ أهل الكتاب أولياء أو مشابهتهم أو متابعتهم، وكل ذلك جاء في النصوص تحريمه، وبالذات أنه تشبه بأهل الكتاب، وهذا يدل على خطرهم على المسلمين، لأنهم أهل دين فقد يقتدى بهم أو قد يقتدي بهم بعض المسلمين، ولهذا وقع هذا، تجد مثلا الآن الصوفية غالبا يأخذون دينهم من النصارى، أنا تجد عادات النصارى موجودة عند الصوفية، وأيضا كذلك بعض الروافض يأخذون دينهم من اليهود، أنا تجد عبادات واعتقادات معنى اليهود يطبقها الرافضة أخزاهم الله. فلهذا فتجد أن هذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقع، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقع، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن القوم إلا هم. قال وإذا كان الشارع قد حسم مادة أعياد أهل الأوثان خشية يتدنس المسلم بشيء من أمر الكفار الذين قد يأس الشيطان أن يقيم أمرهم في جزيرة العرب، فالخشية من تدنسه بأوضار الكتابيين الباقين أشد، والنهي عنه أوكد، كيف وقد تقدم الخبر الصادق بسلوك طائفة من هذه الأمة سبيلهم. طيب هذا الوجه الثاني من الاستدلال بهذا. على الوجه الأول عدم إقرار أهل الجاهلية والكفار بما هم عليه من العادات أو من العبادات، والوجه الثاني في تحريم الذبح بمكان عيدهم ومحل أوثانهم، أو يقال الوجه الثاني تحريم مشابهتهم في الأعياد. قال والوجه الثالث من السنة أن هذا الحديث وغيره قد دل على أنه كان للناس في الجاهلية أعياد يجتمعون فيها، ومعلوم أنه بمبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محى الله ذلك عنهم فلم يبقى شيء من ذلك، ومعلوم أنه لولا نهيه ومنعه لما ترك الناس تلك الأعياد، لأن المقتضى لها قائم من جهة الطبيعة، وكما قلنا أنه في زمن بني أمية بقي أناس يحتفلون بأعياد الفرس النيروز والمهرجان، ولهذا جاء عن مجاهد وجاء عن الحسن وغيرهم أنهم كانوا ينهون عن أعياد الفرس كالمهرجان والفيروز، حتى قال أو جاء عن بعضهم أنه كان يقول: من تشبه بأعيادهم أو بالفيروز والمهرجان وفعل مثل ما فعلوا أو كذا فهو منهم. قال وخصوصا الأعياد الباطلة من اللعب واللذات من جهة العادة التي ألفت ما يعود من العيد، فإن العادة طبيعة ثانية، وإذا كان المقتضى قائما قويا، معنى الإنسان إذا اعتاد شيء أحيانا بطبعه يفعله، وتجد أن في زمن الصحابة في وزمن بني أمية دخل أناس كثيرون من النصارى ومن اليهود دين الإسلام، والفرس كذلك، فقد ينقلون عاداتهم ومنها أعيادهم، ينقلون عاداتهم ومنها الأعياد التي كانوا عليها. قالوا إذا كان المقتضى قائما قويا فلولا المانع القوي لما درست تلك الأعياد، أي لما انتهت تلك الأعياد. قال وهذا يوجب العلم اليقيني بأن إمام المتقين صلى الله عليه وآله وسلم كان يمنع أمته منعا قويا عن أعياد الكفار، ويسعى في دروسها، يسعى في دروسها أي في انتهائها وفي طمسها. الدروس هنا المراد به المحل، أنها تمحى وتطمس وتدرس، كما جاء في الأثر: يدرس هذا الدين كما يدرس وشي الثوب، يدرس هذا الدين كما يدرس وشي الثوب. وجاء أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو جاء عن حذيفة وجاء موقوفا ومرفوعا، صح مرفوعا وموقوفا. يدرس هذا الدين كما يدرس وشي الثوب، فلا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا حج ولا صدق. فيدرس معناه أنه تذهب معالمه وتمحى معالمه. قال وسعى في دروسها وطمسها بكل سبيل، وليس في إقرار أهل الكتاب على دينهم إبقاء لشيء من أعيادهم في حق أمته، كما أنه ليس في ذلك إبقاء في حق أمته لما هم عليه في سائر أعمالهم من سائر كفرهم ومعاصيهم، بل قد بالغ صلى الله عليه وآله وسلم في أمر أمته بمخالفتهم في كثير من المباحات وصفات الطاعات، حتى مثلا كما قلنا في الامتشاط، لئلا يكون ذلك ذريعة إلى موافقتهم في غير ذلك من أمورهم، حتى يكون هناك تمييز بين المسلم والكافر، وأيضا حتى يكون بين يعلم المسلم أنه لا ينبغي له أن يتأثر بهذا الكافر ولو كان يعبد الله. قالوا لتكون المخالفة في ذلك حاجزا ومانعا عن سائر أموره، فإنه كلما كثرت المخالفة بينك وبين أصحاب الجحيم كان أبعد عن أعمال الجحيم، فليس بعد حرصه على أمته ونصحه لهم غاية بأبي هو وأمي، وكل ذلك من فضل الله عليه وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومعنى هذا حرصه عليه الصلاة والسلام على أمته يدل على أن هذا خطر، على أن هذا خطر، أي اليهود والنصارى خطرهم عظيم على أمة الإسلام، فلهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وحذر من عاداتهم، وحذر من التشبه بهم. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا ونكمل في درس اللاحق.